الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الكلام في الإطلاق والتقييد، قال وهو في ست مسائل. المسألة الأولى تقدمت، وصل بنا الكلام إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية الإطلاق والتقييد متلازمة. تقدم لدينا في بعض المباحث السابقة وخاصة في مبحث التوصل والتعبد أن هناك تقابل بين الإطلاق والتقييد، ومقتضى التقابل هو أن بينهما تقابل الملكة، ملكة والعدم. التقابل بينهما هو تقابل الملكة والعدم. وكما هو معلوم في تقابل الملكة والعدم أنه لا نقول بعدم الملكة إلا إذا كان المورد قابلا للاتصاف بالملكة، فلا يقال للحجر بأنه أعمى لأن العمى هو عدم البصر، ولا يوصف بشيء بعدم البصر إلا إذا كان قابلا للاتصاف بالبصر. فلذلك إذا كان هناك مانع من التقييد فلا نقول أنه مطلق، لأنه ربما يكون المولى يريد التقييد ولكن لم يقيد. لماذا؟ لوجود مانع، فماذا قال؟ قال أنه هنا في هذا المورد الذي لم يقيده المولى يوجد لدينا احتمالان. الاحتمال الأول أن المولى لا يريد القيد فيكون إطلاق، والاحتمال الثاني أن هناك مانع منع من التقييد. هو يوجد مانع، فنحتمل أن عدم التقييد سببه هو مانعية هذا الشيء. المانع موجود وإلا المولى يريد أن يقيد. فبما أنه يوجد لدينا هذان الاحتمالان، فالحاصل ماذا نصنع؟ هل من الممكن أن نقول بأنه وأصبحكم صباحكم شيخنا، حياكم الله حبيبي شيخنا، حياكم الله، مشكور شيخ حنون، جزاك الله خير، الله يحفظكم مولانا. فعلى أي حال ماذا يوجد لدينا؟ احتمالان، فترجيح أحد الاحتمالين غير ممكن، لأن نحتاج إلى ترجيح احتمالية أنه لم يقيد. لماذا؟ لأنه لا يريد، حتى نقول إطلاق، لأنه لا يريد القيد، لم يقيد لأنه لا يريد القيد. ولكن بما أنه هناك احتمال آخر مساوي له فهذا مانع من القول بالإطلاق، فنقول أنه هذا يبقى مجملا، لا نستطيع أن نقول أنه مطلق ولا نستطيع أن نقول أنه مقيد، لأنه لم يقيد واقعا وهناك مانع من القول بالإطلاق. واضح؟ هذا تقدم سابقا. فإذا نفس الكلام هنا، الكلام هنا كان تطبيق للقاعدة، هنا جاء ليبين القاعدة. يقول أنه القاعدة أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم، فهما متلازمان، يعني المورد الذي يكون قابلا للتقييد ولم يقيده المولى فهو لا يريد القيد، فنقول عنه أنه مطلق. وبعد تذكرا لما تقدم في ذاك مبحث التعبد والتوصل، نقول أنه إذا كان هناك مانع من التقييد فلا يمكن أن نستكشف من عدم التقييد الإطلاق. لماذا؟ لاحتمال أن يكون عدم التقييد ناتج بسبب المانع، بسبب المانعية. هناك شنو كان المانع؟ من يذكر؟ المانع هو كان التقييد أنه ما هو التعبدي، التعبدي مشروط بقصد الامتثال، أن يكون مقيد بقصد الامتثال. فهذا إذا قيدنا بقصد الامتثال فشو يكون بعد لدينا؟ يكون يلزم وجود، إذا قيدنا بقصد الامتثال شو يصير؟ هذا قيد شرط، والشرط جزء علة، فيكون قصد الامتثال علة للحكم بالتعبد، الحكم التعبد.
وقصد الامتثال لا يوجد ولا يتحقق إلا بعد وجود الحكم. حتى أنا أمتثل ماذا؟ لما أقصد الامتثال، أي امتثال؟ أمتثل ماذا؟ أمتثل الحكم، صحيح أو لا؟ يلزم أن أمتثل الحكم، فيلزم أن يكون ماذا؟ الحكم متحقق ثم أقصد الامتثال. فلذلك قصد الامتثال ينبغي أن يكون يعني تحققه في الخارج، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا وجد حكم في رتبة سابقة. وفرض الكلام هنا أن الحكم لا يكون تعبديا إلا إذا كان مقيدا بقصد الامتثال. فش يكون بعد؟ قصد الامتثال علة للحكم التعبدي، والحكم التعبدي علة للامتثال مع قصد الامتثال، وهذا يلزم منه الدور مصرح كما تقدم هنا. وبيش حلاه هو؟ يذكرون هو راح ينبه عليه، حلاه بالإطلاق المقامي. شلون بالإطلاق المقامي؟ هذا متممية الجعل، طريقة متممية الجعل. قال من الممكن أن المولى ماذا يصنع؟ بما أن المولى غرضه هو التقييد بقصد الامتثال، ولا يمكن له أن يقيد بقصد الامتثال لوجود مانع، فيلزم على المولى أن يبين غرضه، يبين ما يتحقق به غرضه. طيب كيف يبينه مع وجود مانع؟ قال أن يسلك طريقا آخر. ما هو الطريق الآخر الممكن؟ قال أن المولى يحكم بماذا؟ أو يشرع حكم وجوب الصلاة، ثم يتمم هذا الحكم بجعل آخر، اللي يعبرون عنه متمم الجعل، يقول الصلاة التي أوجبتها بالحكم السابق تمتثل بمن؟ بقصد الامتثال، مع قصد الامتثال. فش يكون الحكم؟ الحكم تحقق ثم جاء القيد بعد ذلك، لاحظ جاء متمم للجعل، فلا يكون الحكم بذاته ماذا؟ متوقفا على قيد قصد الامتثال، وإنما قصد الامتثال شنو؟ تبين لنا للمكلف من خلال ماذا؟ من خلال متمم للجعل، فيرتفع لدينا توقف الحكم على قصد الامتثال. طيب، وفي هذه الحالة يكون بيان، طبعا وكيل الجعل والمتمم كلاهما يؤديان إلى وجود حكم واحد مقيد بقصد الامتثال، لا يوجد لدينا أكثر من حكم. وبما أن البيان كان على دفعتين، فش يكون المولى؟ يريد الصلاة زائدا يريد الصلاة مع قصد الامتثال، فيوجد لدينا كأنما جزئين لهذا الحكم. فإذا وجد لدينا جزء، يعني المولى بين جزء ولم يبين الجزء الآخر، فمقتضى حال المولى أنه في مقام بيان تمام مراده. فإذا لم يبين هذا القيد، فإذا هو يريده أو لا يريده؟ لا يريده، فهم في مقتضى بيان. هسه مو عندنا شيء واحد، لا لا، يوجد لدينا شيء مركب من ركنين، من عنصرين، فلما بين عنصرا ولم يبين الآخر، فمقتضى الحال أنه في مقام البيان ولم يبين هذا الجزء، إذن هو يريده أو لا يريده؟ لا يريده، فمقتضى الإطلاق المقامي أن نقول أنه لا يريد القيد، إذن هذا يكون ماذا؟ مطلقا، فيكون توصليا ولا يكون تعبديا، صحيح أو لا؟ شو تقولون؟ قلنا أنه الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي أو الإطلاق الكلامي، على تعبير المصنف هنا يقول الإطلاق الكلامي أو الإطلاق في الكلام. الإطلاق في الكلام يعني لم يذكر قيدا، ولكن الإطلاق المقامي لا، يبين أجزاء، فإذا لم يبين جزء من الأجزاء إذن هو يريده أو لا يريده؟ إذا قال مثلا الصلاة هي تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود وتوقف، يعني التشهد والتسليم من الصلاة أو لا؟ لا، وهو في مقام بيان. أو قال المفطرات 1 2 3 4 وخلص، هو في مقام مثلا الحاكم في مقام توزيع التركة، وقال أبناء زيد هم عامر بكر خالد وسكت، يعني زكريا منهم يولا؟ لا، في مقام البيان. فلما يذكر مجموعة أو يذكر بعض العناصر ولا يذكر عنصرا من العناصر أو ما يتوهم أنه عنصرا، فهذا منفي بماذا؟ بإطلاق المقام. فهناك أطلق أو بين بإطلاق المقام، نفس الكلام أنه بما أنه
لاحظ التقابل بينه وبين الإطلاق والتقييد نفس الكلام، التقابل بين الملكة والعدم، الملكة والعدم. إذن التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل الملكة والعدم، وهما متلازمان. أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها، لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد، وإلا إذا لم يكن هناك شأن لهذا الشيء أن يقيد هناك مانع من التقييد، إذن لا يوجد هناك إطلاق، لأنهما متلازمان. إذا كان هناك قابلية للتقييد هناك إطلاق، تلازم بينهما. ارتفعت إمكانية التقييد ارتفع الإطلاق معه، متلازمان في الثبوت والارتفاع، فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان فيكون ملازما له، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل أمكن الإطلاق، ولو امتنع التقييد استحال الإطلاق، استحال من المحال، صار محالا. بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادة الإطلاق من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقييد فيه، لا يمكن. ما دام هناك مانعية من التقييد فإذا لا يمكن استكشاف الإطلاق، بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيدا، لا يمكن استكشاف الإطلاق ولا يمكن استكشاف التقييد. وإن كان في الواقع أن المتكلم لا بد أن يريد أحدهما، وقد تقدم مثاله في بحث التوصل والتعبد، إذ قلنا هناك أن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم امتناع إطلاق الأمر وعدم إرادة قصد الامتثال بالنسبة إلى هذا القيد، أي قيد قصد الامتثال، فلا يمكن أن يكون توصليا، لأن التعبدية هي أن يكون المأمور به مقيدا بقصد الامتثال، والتوصلية عدم التقييد بهذا القيد، عدم التقييد بهذا القيد. فإذا كان غير مقيد فنستكشف التوصلية أو لا؟ قال لا، لأنه في هذا المورد هناك مانع من التقييد فلا يستكشف الإطلاق. إذ قلنا امتناع التقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد، وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد. هذا اتضح السطر يولا؟ ذكرنا هناك، يعني ذكرنا هناك متممية الجعل، وقلنا أنه إذا من الممكن للمولى، بما أنه يريد شيء، إذا كان هناك مانع من بيان المولى لمراده في مورد واحد أو دفعة واحدة، فيمكن للمولى أن يبينه في موارد متعددة أو على دفعات، بأن يبين وجوب الصلاة مثلا ثم يقول إن الصلاة التي أوجبتها في الحكم السابق مقيدة بقصد الامتثال، وهذا البيان الثاني ليس جعلا آخر غير الجعل الأول، وإنما هو متمم للجعل الأول، وهذا لا مشكلة فيه، لا مشكلة فيه. وبالتالي إذا كان كذلك، إذا كان كذلك، فإذا قيد المولى بعد وقال أنا هذه الصلاة مثلا أو هذا الصوم أريده بقصد الامتثال، هذا ماذا نستكشف، تعبدية أو توصلية؟ تقول تعبدية إنه قيد، إذا لم يقيد نقول إذا هو لا يريده. لماذا؟ لأنه في مقام البيان، فلما بين بالحكم الأول أو بالبيان الأول قال أريد هذه الصلاة، ثم لم يقيد أو لم يتمم الجعل بالمتمم الآخر، وهو يقول هذه الصلاة التي أردتها تكون ماذا، يلزم أن تكون بقصد الامتثال، إذن هو لا يريد الثاني وهو قصد الامتثال، لأن هذا ممكن للمولى أو غير ممكن، ممكن بما أنه ممكن ولم يذكر إذن هو لا يريده، ولكن الإطلاق هنا إطلاق مقامي وليس إطلاق كلام أو إطلاق لفظي. واضح ولا؟ الخبيصة هناك ترى، مو هنا، هنا ما عندنا شيء.
هو في مقام
لا لا، هو
هذا استكشاف أنه في مقام البيان هو ظاهر حال كل متكلم. أي فبعد عدم كونه في مقام البيان يحتاج إلى قرينة، وإلا الأصل أنه كل متكلم
I'm going to go to the hospital.
فإذا هو لا يريد التقييد، فإذا هو مطلق مقدمات الحكمة. هو هذا أو لا؟ أيه. فهذا هو الباحث، هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة، أي أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شائعة ومرسلة على وجه أن يكون الإرسال أي الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ كما نسب إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء. سلطان العلماء علاء الدين حسين بن الأمير رفيع الدين بن الأمير شجاع الدين أبو طالب الحسين المعروف بخليفة سلطان، عالم بالعلوم العقلية والنقلية، له حواش على اللمعة والمعالم وغيرها.
أعيده يوم ما تحتاجونه. ولد 1001 للهجرة وتوفي 1064 للهجرة، ويعرف أيضا بمحمد الحسيني الآملي، محمد الحسيني الآملي 1001 إلى 1064. كما نسب إلى المشهور في القدماء قبل سلطان العلماء، فتكون موضوعة لإيش؟ موضوعة للمطلق. فإذا استعملت في المقيد، استعملت في غيره ما وضعت له، فيكون استعمال حقيقي أو مجازي؟ مجازي. أو إنها موضوعة لنفس المعاني بما هي، والإطلاق يستفاد من دال آخر، والدال الآخر هو نفس تجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة متوفرة فيه، كما سيأتي بيان مقدمات الحكمة. قال: وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم هو سلطان العلماء في حاشيته على معالم الأصول، وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا. واضح أنه إذا كان كذلك بعد يكون إذا استعمل في المقيد حقيقي أو مجازي؟ حقيقي. استعمل في المطلق حقيقي، بينما الأول في المطلق حقيقي في المقيد مجازي. وعلى القول الأول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، وعلى القول الثاني يكون حقيقة. والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء، بل قيل إن نسبة القول الأول إلى المشهور مشكوك فيها، لأن بالنتيجة يقال أنه مشهور، فما أنه قال مشهور لا يمكن أن تنقض عليه بمورد أو موردين من الخلاف، فيعني يحتاج الأمر إلى بحث واسع حتى تعرف أنه ما هو المشهور فيهم، وتحتاج إلى الوصول إلى كلماتهم وكلمات أغلبهم حتى تقول. ولكن على أي حال هناك من يقول بأن نسبة هذا الرأي إلى المشهور مشكوك فيها. ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وتنفع في غير هذا الباب، بهذه الأمور الثلاثة تكشف للطالب ما وقع للعلماء الأعلام من اختلاف في التعبير بل في الرأي والنظر. وهذه الأمور التي ينبغي بيانها هي كما يلي: أول اعتبارات الماهية بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
سنتم شاء.